إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما من شيء إلا وله بداية ونهاية، وما من عمل إلا وله مقدمة ونتيجة، والبدايات هي طريق النهايات، والمقدمات هي طريق النتائج. ومن عاش على خير مات على خير، ولقي الله رب العالمين على خير، ومن عاش على سوء وشر مات على سوء وشر، ولقي الله تبارك وتعالى كذلك. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ولا يظلم ربك أحدا. وينبغي على المرء أن يضع دائما وأبدا نهايته، وأن يجعل يوم القيامة نصب عينيه، أن يجعل يوم لقاء الله تبارك وتعالى نصب عينيه، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والإيمان باليوم الآخر باعث على أعمال فاضلة وسلوك مستقيمة. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأعمال الفاضلة على عتبة الإيمان بالله واليوم الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالله واليوم الآخر باعث على كل خير، مانع من كل شر، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يتم تمام الإيمان إلا بتحصيله. ففي حديث جبريل رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة، وما يجري فيه من أمور وأهوال، يوقن أهل السنة بذلك، كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. الله تبارك وتعالى يقسم، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ذلك، ولكن يقسم من أجل أن يؤكد للمرتابين، وأن يؤكد الأمر على حقيقته يوم يقوم الناس لرب العالمين. ليجمعنكم، اللام لام التأكيد، ونون الفعل نون التأكيد. ليجمعنكم يا بني آدم، يا معشر الجن والإنس، إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى حفاة بلا نعال، عراة بلا ملابس، غرلا بلا ختان. ومن أصدق من الله حديثا؟ وأهل الحق لا يعبؤون بما يتعرضون من ظلم واضطهاد وهضم وعناد من أهل الكفر والضلال، لأنهم يعرفون أن الساعة قائمة، وأن الله تبارك وتعالى سيجري الحساب على مقتضى الحق والميزان. وفي ذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن الساعة التي يحاسب كل إنسان على فعله، على صغيره وكبيره، على عظيمه وحقيره، على طاعته ومعصيته، آتية، فدعك منهم واصفح عنهم الصفح الجميل. ويدخل في الإيمان اليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان برد الروح إلى الجسد بعد موته، والإيمان بسؤال منكر ونكير، والإيمان بالعذاب في القبر أو النعيم، والإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض، ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام قد بعثهم الله تبارك وتعالى من قبورهم، وأحياهم الله تبارك وتعالى بعد مماتهم، وما ذلك على الله بعزيز. والذي بدأ وهو الذي يعيد، وهو الذي أحيا وهو الذي يميت. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق يعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا يصعب الأمر بدءا وإعادة، لا يصعب المرء خلقا وفناء، لا يصعب الأمر إحياء وإماتة، لا يصعب الأمر على الله وكيف وهو على كل شيء قدير. لا يصعب الأمر على الله تبارك وتعالى إحياء وإماتة، بدءا وانتهاء، موتا وفناء، فهو سبحانه على كل شيء قدير. في هذا اليوم يظهر المكنون، ويظهر كل بعمله وفعله، كل بطاعته أو معصيته. حين تتطاير الصحائف فآخذ بيمينه فرح مسرور، وآخذ بشماله محزون مهموم. فالإيمان بصحائف الأعمال من الإيمان باليوم الآخر، حيث تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهؤلاء هم المؤمنون الصالحون الذين كانوا من أهل اليمين، كانت أعمالهم فيها من الخير ما فيه، وفيها من اليمن ما فيه، وفيها من البركات ما فيه أهل يمين في معتقدهم، وأهل يمن في أعمالهم، وأهل بركة في ذاته، وكل يعمل على شاكلته. فتأتي الصحف يوم القيامة متطايرة، وها هم يسعون إلى أخذها، فيطلق الله رب العالمين أيمانهم من غير ما قضاة يقدرون عليها إلا بتوفيق الله وفضله، لأن غيرهم قد شلت يمينه فما استطاع لها حركة وما استطاع بها أخذا، فوفقهم الله تبارك وتعالى إلى أخذ كتبهم بأيمانهم كما كانت أيمانهم سابقة في أعمالهم. فإذا ما عاينوا تلك المنة ورأوا تلك النعمة اشتدوا فرحا وسرورا، وعلموا أن ما فعلوه في حياتهم يجدونه اليوم بين يدي ربهم. فيطلق الله ألسنتهم كما أطلق الله أيمانهم، فيقولون يقول الواحد منهم إني ظننت أني ملاق حسابي، لقد كنت أتيقن من تلك الساعة ولا أشك في مجيئه ولا أتردد في قبول خبره، فهذا ما كنت عليه، إني ظننت أني ملاق حسابي. فإذا به يجعله الله رب العالمين في نعيم مقيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا به يؤمر به إلى الجنة، فكما كان راضيا بشريعة الله ودينه وأمره ونهيه، فالله رب العالمين يرضيه في آخرته وأجره، فهو في عيشة راضية، أي في عيشة مرضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما أهل المعصية، وأما أهل الكفر والنفاق والفجور، فقد كانوا من أصحاب الشمال، ولا يزال الوصف بالشمال وصفا لأصحاب المعاصي، وصفا لأصحاب الفجور، وصفا لأصحاب الكفر والنفاق. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني مت ولم أبعث حيا، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت تلك الموتة التي أجراها الله علي كانت هي القاضية على كل شيء، فلا عودة ولا أوبة ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب. ما أغنى عني مالي هذا المال الذي جمعته من حلال ومن حرام، هذا المال الذي أشغلني عن عبادة ربي تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام، أين المال يدفع عني ما أنا فيه؟ أين السلطان الذي طالما شغلت بالوصول إليه وعاديت من عاديت لأصل في المنتهى لدي؟ هلك عني سلطاني. فإذا بالله تبارك وتعالى يأمر ملائكته خذوه فغلوه، خذوه فقيدوه، قيدوه بأقواله الفاجرة وأعماله الماكرة وأحواله الفاسدة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، اجعلوه يصلى تلك النار التي لم يكن يصدق يوما أنه سيصلاه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ادخلوا هذه السلسلة من فيه واخرجوها من دبره وقيدوه بها ليلقى بها في النار وبئس القرار. ما سبب ذلك وما سره؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يوحد الله ربا ولا يعبده إلها ولا يثبت له أسماء وصفات، وكان بين الناس جاحدا مانعا بخيلا ممسكا لا يحض على طعام المسكين. فلا هو مؤمن بالرب ولا هو محسن إلى الخلق، فليس له اليوم هاهنا حميد ولا طعام إلا من غسلين. وهذا جزاء الخاطئين الذين أخطأوا السير في حياتهم ولم يصيبوا حقيقة السير إلى الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتوضع الموازين، توضع فيها الأقوال وتوضع فيها الأعمال وتوضع فيها الأبدان وتوضع فيها المقامات. أعمال تكون في اليمين تكون حجة للعبد بين يدي الله رب العالمين، وأقوال تكون في الشمال سيئات وتكون خطيئات وتكون سببا في الوصول إلى البركات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة التوحيد أثقل في ميزان الإنسان من جبال عظيمة. كلمة التوحيد تكون سببا في ثقل الميزان حتى تطيش السيئات من كفة السيئات. وكلمة الكفر والفجور تكون سببا في تطفيف كثير من الأعمال الصالحات. فكلمة تكون سببا في دخول الجنان، وكلمة تكون سببا في ورود النيران. وكذلك توضع الأعمال، فالصلاة والصيام والحج والصدقة كل ذلك له وزن وميزان. وكذلك الفجور والعصيان كل ذلك له وزن وميزان. والناس يوم القيامة في الميزان قسمان، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلى العاقل أن يجتهد في ثقل ميزانه، على العاقل أن يجتهد في خفة سيئاته وثقل حسناته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالتقدير ليس بالكيلو جرام ولا بالطن ولا بالكنطار. الميزان لا يكون بتلك الأثقال، لا يكون بالكيلو جرام ولا الطن ولا الهكتار، وإنما الميزان يكون بالذرة في دقته وصغره وتقديره. فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى في أعمال سوف تسطر في كتابه وتوضع في ميزانه، فإما أن تكون سببا في وصوله إلى مرضاة ربه في جنانه، أو تكون سببا في سخط الله تبارك وتعالى فيلقى بها في نيرانه. ومما يجب على المرء أن يؤمن به وأن يعتقده في ذلك اليوم الإيمان بالشفاعة. فهذا الموقف الرهيب يلجأ الناس إلى الأنبياء، إلى نبي بعد نبي، وإلى رسول بعد رسول من لدن آدم عليه السلام. وكل واحد من أنبياء الله ورسله يقول نفسي نفسي، يدفعها إلى غيره حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي إلى سيد المرسلين وخير النبيين الذي عاش يحوط الأمة إلى قيام الناس لرب العالمين، فيأتي ساجدا بين يدي الله يقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي، ولكن أمتي 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 أمتي، فأسأل الله تبارك وتعالى في أمته. أسأل الله أولا في بدء الحساب، ثم أسأل الله تبارك وتعالى بعد ذلك في شفاعة أقوام يرفعون إلى درجات في الجنان، أو يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النيران. فأول الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم فيبدأ الحساب. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة لأهله، حيث قضي لأقوام أن يدخلوا الجنة، فيأتون الجنة فيجدونها مغلقة، فيلجؤون إلى الله تبارك وتعالى ويخاطبون خزان الجنة، فتقول لهم أمرنا ألا نفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتح لهم باب الجنة، فيشفع صلى الله عليه وسلم ويأتي باب الجنة، فتقول الملائكة أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحق، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وهذه خاصة، فليس لأحد أن يشفع في كافر، فلم يجعلها الله لإبراهيم عليه السلام وهو الذي جعله له خليلا، ولم يجعلها الله لموسى عليه السلام وهو الذي جعله له كليما، ولم يجعلها لعيسى عليه السلام الذي جعله روحا منه وكلمته. ومع ذلك جعل الله هذه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فشفع في عمه أبي طالب لا ليدخله الجنة، وإنما ليخفف عنه شيئا من العذاب. وقد قال العباس رضي الله عنه يوما لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن العباس كان يحوطك ويرعاك، فهل تنفعه يوما ما؟ فقال يا عباس يا عماه، والله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فلولا شفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. وإن الله تبارك وتعالى قد خفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من النار، وهذا أيسر أهل النار عذاب. ومن الشفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أقوام من الصالحين، ولكن رفعهم الله تبارك وتعالى في عليه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم يا عكاشة. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرتفع أقوام إلى درجات من الجنان بشفاعة النبي الهمام. وأما أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين، فلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة تخرجهم من نار الجحيم أو تصرفهم عنها قبل دخوله. فإن من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بأقوام إلى النار، فتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون إليه، وأقوام أمر بهم إلى النار فأشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار. وللمؤمنين شفاعة، وقبل ذلك لأنبياء الله جميعا في أقوامهم شفاعة، وللملائكة والصالحين والشهداء شفاعة، والأعمال الصالحة لها شفاعة، القرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذلك أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم يوم القيامة. ومما يجب الإيمان به في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن مفردات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعماله، فأولهم كالبرق الخاطف، ثم من يمر مرور الرياح، ثم من يمر مرور الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين وعلى المؤمنين حريص قائم على الصراط ينتظر مرور أمته، يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفة. وهذا الصراط على جنبتيه كلامي وخطاطيه مأمورة بأخذ من أمرت به، فكلوب للصلاة وكلوب للزكاة وكلوب للصيام وكلوب لبر الوالدين وكلوب للإحسان إلى الجيران وكلوب للبدع وأهله. فمن مر وقد تورط في شيء من ذلك أخذه ذلك الكلوب ثم ألقى به في النار، فمخدوش ناجل ومقردس في النار. الإيمان بذلك كله هو من الإيمان باليوم الآخر، وكل ذلك جاء الدليل عليه في الكتاب والسنة من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أخبار ذلك اليوم وأهواله. والعاقل والذي يضع ذلك اليوم نصب عينيه فلا يدري متى يعاينه، فكم من مصبح لم يمسي، وكم من ممس لم يصبح، وكم من آكل لم يتم آكل، وكم من شارب لم يتم شرابه، وكم من متكلم لم يكمل كلامه. وجاءه الموت على غره فنقله من طعامه إلى قبره وحسابه، فنقله من دنياه إلى أخراه، فنقله من عافيته إلى ابتلائه. فاللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعل خير أعمالنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تتركنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمة، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة التي نلقاك عليها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ومن الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بالقدر والتصديق الجازم بأن الله قدر مقادير الخلائق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله رب العالمين لم يكن تمر هكذا بلا حساب ولا تقدير، بل قدر الله رب العالمين المقادير قبل خلق الأشياء، فقدر ما هو كائن وما هو سيكون. وقدر الله تبارك وتعالى الأعمال، وقدر الله رب العالمين الأقوال وقائليه والأعمال وفاعليه والمصنوعات وصانعيه، كل ذلك في كتاب مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء قدرناه قبل خلقه، وعلمنا ما يكون فيه من أوله وآخره، وابتدائه وانتهائه، وحركته وسكونه، وقلته وكثرته. وفي ذلك يقول الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإيمان بالقدر سبب في هدوء النفس واستقرار الضمير وراحة البال، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بمراتب القدر، وهي أربع: الأولى وهي العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم، لأن صفة العلم من الصفات التي لا تتغير، صفة العلم أزلية فلا تتجدد ولا تتغير. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، فالله علم كل شيء قبل أن يكون في الحياة شيء، ثم كتب ذلك العلم، فنؤمن بكتابة الله رب العالمين، نؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله تبارك وتعالى كتب ما علم كما هو آت في قضاء الله وقدره كما هو آت على حقيقته وشانه في أوله وآخره وبدئه ومنتهاه وحركته وسكونه وظاهره وباطنه. وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأحصى الله رب العالمين علمه في كتابه فقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. علم الله بما هو كائن أحصاه الله تبارك وتعالى في إمام مبين. يدخل في ذلك يدخل في تلك الكتابة التقدير الأزلي أي الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض. فكل شيء مكتوب قبل أن يخلق الله رب العالمين الخلق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فكل ما أصابك مما كتبه الله عز وجل ومما يجب الإيمان به في أمر القضاء والقدر الإيمان بكتابة الميثاق. ثم أن خلق الله آدم عليه السلام فأخرج منه ذريته مسح على ظهره فخرجت ذرية آدم جميعا إلى قيام الساعة. فقال الله ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأخذ الله عليهم الميثاق وكتب عليهم ما هم سيكونون عليه فواحد منهم إلى الجنة وآخر إلى النار. وفي ذلك يقول الله رب العالمين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى. ومن التقادير التي كتبها الله العزيز الحكيم التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وسعيه وشقي أو سعيد. هذا كله يكتب عند أول لحظة تنفخ فيها الروح. فالأمر كائن لا محالة. فلا تقلق عبد الله على رزقك ولا تخشى عبد الله من دنو أجلك واجتهد عبد الله في عملك وسعيك فعملك وسعيك تكون عليه نهايتك إما إلى الشقاء والجحيم وإما إلى السعادة والنعيم. وفي ليلة القدر يقدر الله رب العالمين ما يحدث في تلك السنة. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ابن فلان ويحج فلان ابن فلان. فهذا كله يكتب في ليلة القدر. ومما يكتب أيضا التقدير اليومي كل يوم هو في شأن. هذه الكتابات تكون في أيدي الملائكة فالملائكة تحصي عليك ما قدره الله رب العالمين من أجل أن يكون لها دور فيه وأن يكون لها عمل بصدده. فإذا ما قضى الله الموت علمت ملائكة قبض الروح بأمر ذلك اليوم وبأمر تلك الساعة، فيأتون في اليوم الذي قدره الله وفي الساعة التي قدرها الله وعلى الهيئة التي أرادها الله، وهو يوم واحد، يوم واحد تخرج فيه الروح. فعلى المرء ألا يقلق من أمر موته، ولكن عليه أن يقلق كيف سيموت في ذلك اليوم. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والتقدير العمري تفصيل من التقدير الأزلي. هذا كله كائن بين يدي الله تبارك وتعالى. والتقدير العمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين ومن علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريته إلى علم الله عز وجل. فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. الركن والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل شيء بأمره ومشيئته، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مغير لأمره ولا مانع لفضله. فالأمر كله بيده وحده. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: ولو شاء الله ما اقتتلوا هؤلاء الذين اقتتلوا، لو شاء الله تبارك وتعالى ما اقتتل هؤلاء، وهؤلاء الذين ضلوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى، وهؤلاء الذين تفرقوا لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهؤلاء الذين لم يكتب لهم الهداية لو شاء الله لآتى كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فكل ما فاتك لم يكن ليعجز ربك أن يأتيك إياه، ولكن شاء فواته ففات. وكل من ضل شاء الله ضلاله عدلا، ولو شاء الله لهداه. وكل ذلك بحكمته وعلمه، وهو العليم الحكيم. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق. فهو تعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. قال الله: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله رب العالمين يمكن الطائع من الطاعة، كما يمكن العاصي من المعصية ويأمر الجوارح أن تطيع الطائع في طاعته ويأمر الجوارح أن تطيع العاصي في معصيته من أجل أن يأتي ذلك كله شهود عليه. تأتي الجوارح شاهدة على الطاعة والطائعين وتأتي الجوارح شاهدة على المعصية والعاصي لئلا يكون لأحد على الله حجة، لئلا يقول أحد يا رب لو مكنتني مما أريد لفعلت كذا وكذا، فيقول الله الجوارح تطي فتنطق كل جارح أنها كانت مهيئة لفعل الطاعات ومهيئة لفعل المعاصي، والطائع هو الذي اختار طاعة الله والعاصي هو الذي اختار معصية الله. وأمر الله الجوارح أن تطيع كلا منه على وفق تقديره وقضائه، فسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الحكيم. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء وهو وكيل على كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا يخرج عن قضائه وقدره شيء، لا يخرج طاعة الطائعين ولا معصية العاصين، لأن الله رب العالمين خلق الخلق مختارين، فمن اختار الطاعة وفق إليها وعين عليه، ومن اختار المعصية ترك لها وأمرت الأعضاء بمزاولته. نؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعماله ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى وخالق مشيئته وخالق قدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإيمان بالقدر لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، لا تتكلوا على كتابكم ولا تدعوا العمل، ولكن اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ففك النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال الذي أشكل عليه، وأزال النبي صلى الله عليه وسلم العارض الذي عرض لديه، وهو أنهم ظنوا أن الآيات والأحاديث التي جاءت في نفوذ القدر ورده إلى الله وحده أن ذلك داع إلى أن يترك المرء العمل ويتكل على الكتاب المكتوب. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بالصواب وإنما هو الخطأ، والخطأ أن يجتهد الناس من أجل أن يحققوا ما أمروا به، وأن يجتهدوا في ترك ما نهوا عنه، وأن يجتهدوا في الإتيان بما رغبوا فيه، وأن يبتعدوا عما رغبوا عنه. فإذا مال هؤلاء لذلك وأرادوه وفقهم الله رب العالمين. فأما من أعطى، أي أعطى كل شيء حظه وحقه واتقى في ذلك الذي يعطيه، أعطى من ماله ومن وقته ومن نفسه ومن جهده ومن علمه، أعطى ذلك وأراد بذلك الله والدار الآخر، وصدق بالحسنى أي علم أن هناك جنة فهو عامل من أجل الوصول إليه. فمن توافرت فيه هذه الصفات فهو من أهل التيسير والتبشير فسنيسره لليسرى. وأما من بخل بماله وبخل بوقته وبخل بنفسه وعلمه ومنصبه وجاهه واستأثر بذلك كله لنفسه واستغنى، أي استغنى عن الله بما رأى أنه به غني، واستغنى عن طاعة الله اكتفاء بالدنيا، واستغنى عن متابعة رسول الله اكتفاء بالأعراف والعقول، وكذب بالحسنى يعني لم يعتقد بالجنة ولا بالنار، وظن أن ذلك كله إنما هو ضرب من الخيال، أو كان إيمانه بذلك ضعيفا. فهذا ليسر للعسر، لأن الله رب العالمين يتركه ونفسه ويتركه وماله ويتركه وعلمه، فيضيع الله رب العالمين عليه فائدة ذلك كله، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمقادير لها أسباب توصل إليه، فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة، والعمل السيء سبب دخول النار. فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى، أن يتقي الله عز وجل فيما خوله به وأمره به، وفيما خوله فيه وأمره أن يتقي الله فيه. على المرء أن يسعى جاهدا أن يحقق الإيمان الحق الذي به يصل إلى ذي الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.